الله سبحانه وتعالى وعلى رحمته. بدلها هذا الأنس بهذا المصطلح الجميل الذي كل إنسان حتى وإن ظل مصرا على معصيته، إن كان فيه ذرة من خير وإرادة مراجعة الذات عن طريق الإيمان يفرح بهذا المصطلح. فكل إنسان ما لم يكن من الذين ران على قلوبهم أو انتكست فطرهم يحبون أن يغيروا. وتعالوا شوفوا عاد التغيير أنواع، التغيير الذي لاحظناه والتغيير الذي لا نعرف عنه شيء، التغيير الذي يكون على السلوك، والتغيير الأهم والأخطر الذي يكون داخلنا من الأشياء التي لا يعرفها أحد، كلنا لا يعرف ماذا في داخل الثاني. من الأشياء الجميلة بعد استئذان أخونا وصديقنا إسماعيل صديق مدير هذا السوق سوق شرق، أن بعد محاضرة الدكتور المستشار خالد الجبير اللي كانت في هذا السوق قبل كم يا أبو حسين؟ قبل 3 أسابيع أو أكثر يمكن، أرسل لي رسالة قال لي أنا اليوم بدلتها. طيب يا أستاذ إسماعيل من إيش بدلتها؟ فذكر الشيء الذي بدلها يا شيخ الزهراني، فهل يجوز أن أفضح أخي وأن أقول إيش اللي بدل، ولا نحن مأمورون بالستر والستر عبادة؟ والذي يلحظ ويتأمل يا جماعة دين الإسلام يقوم على الستر ويحارب كما تعرفون حديث المجاهرة، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، لأن المجاهرة إصرار على المعصية، المجاهرة افتخار بالرذيلة، المجاهرة دعوة صريحة لارتكاب المعصية، المجاهرة تحدي لكل قيم الفضيلة ولكل قيم الدين. فكيف أنا أفضح صاحب السوق ها اللي فتح لنا هذه، أو مدير السوق الذي أذن لنا ورحب بنا وجزاه الله خير ما قصر بالعصيرات والماء الطيب والمكان، هل يجوز أن أفضح؟ هذا السؤال سئل عنه الشيخ خالد الجبير. قالوا له كيف تقول يا الشيخ خالد الجبير في كل محاضرة إن في الكويت أو في اليمن أو في السعودية أو في مصر أو في أي مكان، يا جماعة من يعاهد من يعاهد من يعاهد من يترك الدخان ويرفع إيده، تعرفون طريقته هذه، من يرفع إيده ندعو له بالثبات والمغفرة اللهم ارحمه، ويرفعون الناس يدينهم اللي يتوب من إقلاع الدخان اللي، قالوا له أنت هني قاعد تهتك ستر الناس يا ريال. قال ليش؟ واللي يدخن يدخن بحفرة ما حد شايفه، ما هو الدخان علني، وعندما يعلن زين الشباب ما شاء الله ذاهم رافعين يدهم من الآن. زين سؤال كتبه بالورقة خلي يوصل أحد الشباب حق الكل إن شاء الله، خلنا بس نخلص من المحاضرة ها أساس لا نتقطع، إذا كل واحد بيسأل الآن ما تستمر المحاضرة، إحنا نخلي أسئلة، وإذا كان السؤال حلو ترى الشيخ راح يعطيك جائزة من السوق. لا صح، أول شيء راح أقول لكم شنو اللي قال ها، ووجه لنا سؤال جميل وحلو وجريء ولطيف ها، وبعطيه جائزة بعد. زين فوق هذا بعطيك جائزة. زين أي واحد من الشباب فهد تعطي جائزة بعدين نشلخه. زين ذكروني شنو سؤاله، مهم جدا. يقول قاعدين هني بالسوق بعد قبل شوي ولا أمس كان في أغاني ورقص، أنت ملا وإخوانك جايين قاعدين هني ليش ها، ذكروني فيها لا أنسى. كل سؤال له جواب، بس ضيعنا نسيتنا يا الحبيب أنت، إحنا وين رحنا؟
على التبديل.
الأستاذ إسماعيل قال أنا من تكلم الشيخ الجبير في أول حملة بدلها، والحمد لله آفة التدخين الإدمان على التدخين هذه فيها خسارة مال وفيها إفساد صحة وفيها تلويث جو وفيها رائحة مو طيبة حق الإنسان نفسه، لكن تنسوي عادات موجودة في أهلنا في إخواننا في جيراننا في أبائنا في أعمالنا في وظائفنا، وتكون أسيرة للإنسان، تكون أسيرة للإنسان. لما نقول بدلها أنت أسير المعصية، وكم مرة أقول لكم كما قال أحمد شوقي قيد الحديد عسر وقيد الحرير لا ينكسر لعن الله القيد كله. كل معصية ذلك تأسرك، كل معصية ذلك تأسرك. فنحن نبارك للأستاذ إسماعيل صديقي أنه أقلع عن التدخين وبدلها بالسواك والعطر وأشياء يمكن لا نعرفها، عدل، حتى لو بمصاصة الحلاوة يا شيخ، المهم حلال استانس. فهذا نوع من أنواع التبديل الجميل اللي يصير من الأثر. وأنا استأذنت في أن أقول هذه الحكاية، زين يقول يمكن تحسف الحين، لا إن شاء الله ما تحسف. يا شبابنا أنا أشوف اليوم ترى في المتوسطة يدخنون الشباب، وين يدخنون؟ في المدارس وراء المساجد، المسجد اللي محطوط لإقامة ذكر الله وللسجود وتحقيق العبودية وتنظيف النفس من كل الرواسب اللي برا المسجد. يجي الإنسان يتخذ المسجد ستار، من أجل ماذا؟ يدخن حتى لا يشوف المدرس ولا والده مار ياخذه ولا والدته من المدرسة لا تشوفه. معيب محرام، مو هذا شيء غلط، لازم تبدلونها ونصر على قضية التبديل ولا نيأس من هذا التبديل. أنا بين يدي الشيخ ما عندي ما كثير ما أقول، ودائما للضيوف نحن نمهد لكي يعطونا ما يعطونا، لكن آسفني جدا وأسعدني جدا، آسفني ما قصة فتاة جاءتني في الكلية الأسترالية، كنا فيها قبل 4 أيام بالليل محاضرة، جتني خلت قالت لي أنا بنت فلان، وفلان كان وسيط خير عند أحد رجال الأعمال ممن في كل رمضان يعطي زكوات للي فيهم فشل كلوي واللي يحتاج إلى إبرة للسرطان. تعرفون في ناس فقراء مسكين، الإبرة 800 دينار، يعني يا شيخ 10,000 ريال، ولازم يأخذها كل شهر مرة. ماذا يفعل الإنسان؟ حتى المواطن ما يستطيع أن يدفعها، فما بالكم بالإنسان الوافد الذي جاء يبحث عن لقمة عيش. لكن هذه السنة العادة هو يبادر قبل رمضان بسنة يتصل، وإحنا نتواصل مع هذا التاجر الكريم، لكن هذه السنة ما دق، وندق عليه ما يرد، نبي نسلم مو شرط يعني في صداقات، لكن ما كان. تقول لي تعرف فلان؟ قلت نعم. قالت أنا بنته. قلت خير، وين الوالد؟ قالت وين الوالد؟ والله بكت. قالت أبونا تغير، وقالت مأساة هذا التغير والانتكاس المخيف اللي صار. ركضت ثاني يوم رحت حق رجل الأعمال زرته شركته العودة، ما جاب الطاري، ولا كان هذا الإنسان اللي كان يستقبل الناس. بعدين قلت له فشرح لي ما الذي صار. هذا الكلام اللي قلته في سوق البحر يذكرنا بما نلح على أن لا نغتر لا بإيماننا ولا بأعمالنا ولا بأي شيء نأنس به من طاعة وصلاة وصوم وذكر، وإنما نعول على لطف الله سبحانه وتعالى، نعول على الرحمات ونستمطرها بالدعاء والمذلة لله عز وجل. ونذكر دائما حديث أنس بن مالك، دائما نذكره، قال كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله آمنا بك واتبعناك وتخاف علينا؟ أتخاف علينا؟ فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا مشهد أحزنني، نسأل الله له الهداية. المشهد الثاني الذي أفرحني، كنت مع الشيخ نبيل العوضي في محاضرة أول من أمس في الجامعة الأمريكية، وكانت مليانة من الطلبة والطالبات المشكلين لبسا وانتماء وأشياء غريبة عجيبة. الأخ نزار منسق المحاضرات في الجامعة الأمريكية قال عندنا واحدة اسمها مريام أمريكية جاية تأخذ كورس بهالجامعة وتزور البلد ها وترجع. قال أسلمت وتحجبت وتبي تعلن إسلامها وتجربتها على الطاولة. قامت وقعدت عند الشيخ نبيل العوضي، تورط الرجال، قام يتلفت، أمريكية قاعدة عند الشيخ وتصوير ودنيا، انزين. قام الشيخ جزاه الله خير أنقذه، حط كرسي بينهم وقعد. المهم فقالت تجربتها، الكلمة الرائعة اللي قالتها إني أنا بقرأ عن الإسلام بكثير وأبي أفهم أكثر، شنو الإنسان يعرف الحق ويصير إنسان مسلم ويقعد؟ لا لا لا، لازم نعلم الآخرين وننشر هذا الخير ونتحول إلى دعاة، وهي التي جاءت من هناك لكي تسلم هنا وتعيد الرسالة إليهم هناك، بينما نحن كثير من أبنائنا يخرج مسلم هنا ويذهب هناك لكي ينسلخ من هويته ويأتينا هنا مسكين مسخ فقير، يعني الله يعينه. هذا مشهد أيضا أحزنني. لا أريد أن أستأثر بالوقت، الوقت كله لأخينا الشيخ الضيف الكبير، فليتفضل مشكورا بعد أن تنتقل الميكروفونات حقه إليه من أجل التصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. أيها الإخوة الكرام، قبل الحديث وإتمامه، ائذنوا لي أن أثني على الله عز وجل بما هو أهله، فإن اللسان يطيب والأنفس ترتاح في ذكر المولى عز وجل. أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ ثناؤك إن شيمتك الثناء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لك الحمد كله، وبيدك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد إلهي حمدا طيبا مباركا، يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا، يقل مداد البحر عن كتبه حصرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. الله أكبر كثيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وآلائه العظمى. له الحمد أن هدانا وأرشدنا وعلمنا وجعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الملك التواب، سبحان العزيز الوهاب، سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت ودانت لجبروته الصعاب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان خالق خلقه من تراب، سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه المرتضى، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون، وصلى الله عليه ما غرد الحمام، وصلى الله عليه ما قوضت من الخيام، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ما أحلى أن نجتمع وإياكم على ذكر الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة قصيرة، وأنفاسنا فيها معدودة، وآجالنا فيها محدودة. قبل سنتين أيها الإخوة، أديت صلاة الفجر في الجامع في المسجد، فأتى إلي بعد الصلاة أحد الإخوة وقال: أريد أن أتحدث معك لأمر هام. فقلت: الآن لدي عمل، ولكن نلتقي بعد صلاة الظهر. فقال: إذا نلتقي بعد صلاة الظهر. خرجت من الجامع فأراد الله به خيرا، أخذ القرآن ليقرأ كتاب الله عز وجل، ثم ذكر الله عز وجل وانصرف إلى منزله. أتيت لأصلي الظهر فلم أجد صاحبنا، صليت العصر فما وجدته، فسألت عنه فقالوا: عظم الله أجرك في أخيك صالح. قلت: يا إخوة، صلى معي الفجر وأنا متواعد، قد وعدته بعد صلاة الظهر. قالوا: والله لقد غادر يا إخوة، لعله غيره، جاره، أخوه، صاحبه. قالوا: هو الذي وعدك، ما الذي حدث؟ أتى بعد صلاة الفجر، قرأ القرآن، ذكر الله، ذهب إلى منزله، وكان لديه طفلين صغيرين، أكبرهم عمره 3 سنوات، فكأنه يودعهم. فقبلهم وذهب إلى زوجته وأوصاها بوصايا، ثم نام أيها الإخوة ولم يصح من نومته. بالله عليكم، هل كان يخطر في باله أنه سيموت الآن؟ عمره 29 سنة، هل كان يفكر أن هادم اللذات ومفرق الجماعات سيأخذ روحه وعمره 29 سنة؟ لم يخطر في باله هذا أبدا، لكن الله أراد به خيرا، صلى الفجر، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. طيب كم بعض الناس ما صلى الفجر ولا صلى العصر ولا صلى المغرب ولا صلى العشاء ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، فكيف بآخرين ماتوا وأتاهم هادم اللذات وهم على هذه الحالة؟ تدرون أين المصيبة أيها الإخوة؟ المصيبة لو أن الله قبض روحك وأنت على معصية. طيب تقول بتوب الآن بعد الآن، افرض أن الله قبضك على معصية، وين الفضيحة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يبعث أحدكم على ما مات عليه. يبعث أحدكم على ما مات عليه. قبل أسبوع في مكة في الصحف في السعودية صورة لشخص باكستاني صلى الفجر ولما سجد لم يقم من سجوده، فما أعظم ذلك المنظر وما أحسن ذلك الحال، يبعثه الله عز وجل وهو على هذا الأمر. فكيف بآخرين يموتون على المعاصي ويموتون على الذنوب ويموتون على معصية الله عز وجل؟ يا إخوة، تعرفون أبو خيثمة؟ أبو خيثمة رضي الله عنه وأرضاه أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نردد دائما كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. ما خبر أبو خيثمة؟ أبو خيثمة رضي الله عنه لما هيأ النبي صلى الله عليه وسلم العدة وتجهز لغزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، التفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قد فقد بعض أصحابه، فكان ممن فقدهم عليه الصلاة والسلام أبو خيثمة. سأل عنه فلم يجده بين الصحابة رضي الله عنهم. وفي يوم يا إخوة، في يوم، وأريدكم أن تستشعروا اللحظة التي كان فيها أبو خيثمة وبدل حياته من أجلها، يوم شديد الحر، شديد الشمس، لا يجد الإنسان مأوى يأويه من شدة حرارة الشمس، فيدخل رضي الله عنه وأرضاه فإذا به في بستانه وقد هيأت له امرأته عريشها ورشته بالماء وهيأت له أنواع الطعام، فوقف على باب العريش وأخذ يفكر، قال: سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام في الحر والشمس والريح والجوع وأنا في هذا النعيم، والله لا أقعد حتى ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهيأت له زوجته الطعام، سار رضي الله عنه وأرضاه. لما أقبل التفت النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إن راكبا قد أقبل، إن راكبا قد أقبل. فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة. فأقبل أبو خيثمة مطأطئ الرأس. ما المعصية التي فعلها؟ تخلف عن الغزوة، تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل على النبي وهو مطأطئ الرأس ويعتذر إلى النبي ويطلب من النبي أن يدعو له أن يغفر له الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا خيثمة، يا أبا خيثمة، هذا أولى لك. وهذا الكلام نقوله لكل من يريدون أن يبدلوا حياتهم، لكل من جربوا حياة البعد عن الله، الإعراض عن الله، الذين يجدون في أنفسهم ضيق الصدر، وهذا قاله الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا شيخ، أحس بهم وضيق وغم. طيب يا أخي، تصلي؟ لا والله ما أصلي. تذكر الله؟ لا والله ما أذكر الله. تتقرب إلى الله بالطاعات؟ لا والله لا أتقرب إلى الله بالطاعات. إذن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنك. انتهت؟ قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي، لما حشرتني أعمى كنت في الدنيا أرى الناس ويروني وأبصرهم ويبصروني. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والجزاء من جنس العمل، أعرضت عن الله فأعرض الله عز وجل عنك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب يا إخوة، كيف يغير الإنسان حياته؟ لأضرب لكم مثالا واحدا، الدنيا فيها ملاذ وفيها نعم أم ليس فيها؟ ها؟ مليئة بالنعم، مليئة بالمتع، مليئة بالحياة التي قد يطرب لها الإنسان أحيانا ويسعد بها. المال يفرح به الإنسان، المال يفرح به، الحياة الكريمة يسعد بها الإنسان. طيب، لا بأس في ذلك، ونعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن إذا كان عملك في الدنيا على حساب تركك للآخرة فهذا هو الضياع. الآخرة يا إخوة، الآخرة سأذكر لكم، وهذه من الأحاديث الغريبة والعجيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حينما نتحدث عن الجنة ونعيمها ونتحدث عما أعده الله عز وجل في الجنة، فيها ما لا عين إيش رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن لن أتحدث معكم عن الجنة ولا عن نعيمها ولا عن قصورها ولا عن حبورها ولا عما أعده الله عز وجل لأهلها، لكن يا إخوة سأتحدث عن آخر أهل الجنة دخولا. أهل الجنة في نعيمهم، دخل أهل الجنة، بقي رجل واحد هو آخر واحد يدخل إلى الجنة، آخر واحد يدخل إلى الجنة، ما خبر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، قال فإذا جاوزها قال: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطه أحدا من الأولين ولا الآخرين. الآن هو يرى في نفسه، يرى أن أعظم نعيم من الله عز وجل به عليه هو أنه تجاوز هذه النار، هو يرى أن هذا هو أعظم نعيم. قال فلما جاوزها وإذا بشجرة فقال: ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله: يا عبدي، لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها؟ فيقول: لا يا رب، ويعاهد الله عز وجل على ألا يسأله غيرها. هو يرى أن أعظم نعيما يصل إلى هذه الشجرة. قال فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ويسعد بهوائها. قال فرفعت له شجرة أعظم من الشجرة التي هو فيها، فقال: ربي أدنني من هذه الشجرة. قال: يا عبدي، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك بعدها شيئا. قال فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. فلما استظل بظلها وشرب من مائها رفعت له شجرة هي أعظم من الشجرتين. وابن آدم طماع، قال: أي ربي، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، لا أسألك غيرها أبدا. قال فيدنيه منها، فلما أدناه منها وإذا به يسمع أصوات أهل الجنة ويشم رائحة الجنة، قال: ربي أدخلني الجنة. سبحان الله. قال: ربي أدخلني الجنة. قال: يا ابن آدم، ما يعريني منك، كيف تكف؟ هل يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: إني لا أستهزئ بك، وإني على ما أشاء قدير، لك مثلها ومثلها ومثلها، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. هذا آخر أهل الجنة دخولا. فكيف بمن كان في الجنة أكله منها وشربه منها ولبسه فيها وحياته فيها ويتقلب في نعم الله عز وجل؟ إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أيضا أيها الإخوة، من الأمور التي يسعى الإنسان في تبديل حياته بها أن الله كرمنا بالإسلام، ومن علينا بالقرآن، وجعلنا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، أعظم نعمة على الإطلاق، أعظم نعمة على الإطلاق هو أن هدانا الله لهذا الدين العظيم، ولهذه الملة، وجعلنا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لندلف إلى حياة النبي، لندلف إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لندخل إلى منزله. لو سألنا أي إنسان في هذه الأرض وقلنا من أعظم إنسان على وجه الأرض، لقال لك محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعضهم ألف كتابا أسماه العظماء المئة، أسماه العظماء المئة، وهذا الرجل ليس بمسلم، فجعل الرجل الأول من بين هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم. هو أعظم الناس حياة وأعظم الناس سعادة. من أراد أن يعيش الحياة الحقة وينعم بهذه الأرض، ينعم بهوائها وينعم بمائها وينعم بزادها وينعم بما فيها، فأعظم شخص يرسم لك هذه النعمة هو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لندخل يا إخوة إلى منزل النبي عليه الصلاة والسلام، لندخل إلى حجرته. النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه حجرة، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد وإذا به يغمز رجل عائشة حتى تقبضها ليتمكن عليه الصلاة والسلام من السجود. لننظر في حياة هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. تدخل عائشة رضي الله عنها فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد قام الليل حتى تفطرت قدماه. الآن عائشة استغربت من الموقف، قالت: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تفعل هذا الأمر؟ قال صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا قال، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. والله يا إخوة، من قام الليل وسعد بمناجات الله عز وجل وقام في محرابه الناس نيام وهو يقرأ كلام الرحيم الرحمن ويسعد بمناجات الملك العلام، والله يجد فيها لذة ويجد فيها متعة والله لا يجدها أهل الدنيا في دنياهم. تدخل بلال رضي الله عنه وأرضاه على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يريد أن يؤذنه بصلاة الفجر، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبكي بكاء عظيما. بلال يا شباب، رأى النبي وهو يبكي فلم يتمالك نفسه فأخذ يبكي لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بكى بلال؟ بلال كأنه رأى أن الأجدر بتلك الدمعات والأحق بسكب تلك العبرات هو من عصى الله عز وجل، هو من فرط في على نفسه، هو من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. قال: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها. ما هي هذه الآيات؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيا سبحان الله، كيف وجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللذة وهذه المتعة وأخبرنا عنها، ومع ذلك البعض يعرض عن هذه اللذة وعن هذه المتعة. يا شباب، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فينهزم النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، فيقف أبو سفيان هنا. أنا أعرف أن الجميع يحفظ القصة التي سأذكرها، لكن هناك معنى في غاية الأهمية. قام أبو سفيان، تعرفون غزوة أحد، شاع الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش مات، فقام أبو سفيان قال: أفيكم محمد؟ قال النبي: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال النبي: لا تجيبوه. قال: أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. عمر الآن يحترق، يريد أن يرد. قال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فاستأذن عمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يسوءك. هنا أبو سفيان يعتز وينتخي بآلهة يصنعها في أول النهار من تمر، فإذا جاع في آخر النهار لم يجد إلا الصنم الذي يعبده فيأكله. فقال أبو سفيان: أعلو هبل، ينتخي ويعتز بأصنام وأوثان لا تضر ولا تنفع. قال النبي: أجيبوه. القضية قضية اعتزاز بدين واعتزاز بعقيدة واعتزاز بمبدأ. قال: أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم. بالله عليكم، حينما يقترف الشاب أو الفتاة المعصية، هل هو يعتز أنه عبد لله؟ هل هو يعتز بهذا الدين؟ هل هو يعتز بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ هنا تأتي المفارقات، وهنا التغيير الذي يجب أن يكون في حياتنا جميعا أيها الإخوة. ما المطلوب؟ المطلوب أن ينتقل الإنسان من حياة دنيوية فانية إلى نعيم مقيم أبدي، ينتقل من متعة الدنيا إلى متعة الدنيا والآخرة. كيف ذاك؟ يا إخوة، يأتي أحد العلماء على نهر دجلة، سأصف لكم وضعه الاقتصادي، لا يملك من الدنيا إلا ثوبا، نصفه ممزق، السليم منه مرقع، ومعه كسرة خبز يابسة، فيغمسها في نهر دجلة حتى تلين ثم يأكلها. هذا بمعيار أهل الدنيا، سعيد ولا شقي؟ ها شباب، شقي، حتى الطعام الطيب ما يجده. فيلتفت إلى أصحابه وقال: والله إنا لفي سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. أي سعادة تدعيها؟ وأي راحة تزعمها وأنت هذا حالك؟ قال: لك الراحة أن يكون قلبك مطمئن، أن يكون قلبك مرتاح، أن تكون حياتك على ما يرضي الله عز وجل، تصوم وتصلي وتعبد الله وتذكر الله وتعمل وتسعى في الأرض كما أمر الله سبحانه وتعالى. بهذا المعنى تتحقق لك السعادة. الصلاة حياة، الصيام حياة، الحج حياة، الزكاة التي يخرجها الإنسان بعد أن عرق في جمعها حياة للإنسان. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، هذه الكلمات الخمس يا أحبة فيها سعادتنا وفيها راحتنا، وهي الحياة التي نريد أن ننتقل إليها. قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات: أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. من الذي أمر بها؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يؤديها؟ أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فيحيى بن زكريا كأنه تأخر في إبلاغها، فأتى إليه عيسى قال: إن الله أمرك بخمس كلمات، أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. قال: أخشى إن سبقتني أن يخسف بي وأعذب. فقام يحيى بن زكريا خطيبا في بيت المقدس، فاجتمع حوله بنو إسرائيل حتى اكتظ المسجد، فجلس الناس على الشرف. قال: أيها الناس، إن الله أمرني بخمس كلمات، إن الله أمرني بخمس كلمات، أن أعمل بها وأن آمركم أن تعملوا بها. أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم أمر يأمرنا الله عز وجل به أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عبادة الله يا سادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى ليس كلمات فقط تقال، توحيد الله عز وجل الذي أمرنا باتباعه له ثمرة، له ثمرة، ثمرتها أن نعظم الله سبحانه وتعالى. هل نحن نعظم الله عز وجل؟ ها، كل إنسان يجيب في نفسه. هل نحن نعظم الله؟ الذي لا يصلي هل هو يعظم الله؟ الذي ينتهك حرمات الله عز وجل هل هو يعظم الله سبحانه وتعالى؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا عز وجل الذي نعصيه يقول عليه الصلاة والسلام: إن حبرا من الأحبار قال له: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين المتجبرون. حينما يعرف العبد هذا الأمر فهل سيعصي الله عز وجل؟ حينما نعلم قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض الناس إذا خلى أخذ يغتاب الناس ويعمل بعض الأعمال السيئة ويوقع بين الناس، والله لو علم أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه لما عصى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. اسمعوا يا إخوة، تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. والله لقد أتت المجادلة التي تجادل النبي في زوجها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والله لقد أتت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما بيني وبينها إلا جدار، فخفي علي بعض كلامها وسمعها رب العالمين من فوق سبع سماوات، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لو كنا نعلم أن الله عز وجل يرانا ويطلع علينا، يقول ابن عباس: يرى دبيب النملة السوداء على الصفاء الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان الله، ذكر ابن أبي الدنيا، ذكر ابن أبي الدنيا موقفا جميلا لأحد الأشخاص. يقول: كان رجل من طلبة العلم، وكان حياته في العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيوم من الأيام أراد أن يسافر لطلب العلم، فقرع الباب على جاره وقال: يا فلان، سأذهب وأغادر فأوصيك في أهلي، فانظر ما يريدون وما يحتاجون إليه. فقال: أفعل إن شاء الله. كان صاحبنا يأتي كل يوم يقرع الباب، فتقول له: أريد كذا وكذا. في المساء يقرع الباب ويضعها ويستمر في هذا الوضع. يوم الأيام فتحت المرأة فرآها، فأتاه الشيطان وكبل أنفاسه وصده عن ذكر الله عز وجل، فدخل إلى المنزل فإذا به يريد أن يفعل بها الفاحشة. فنظرت المرأة وقالت: اتق الله، تذكر وصية جارك فافعل. لكن الرجل وإذا بالشيطان قد داهم إلى قلبه. هذه المرأة صالحة أولا يا أخوة ويا أخوات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وزوجها رجل صالح، حفظ نساء المؤمنين فحفظ الله امرأته. فسارت معه، كلما دخلت إلى حجرة قالت أغلق الباب، فلما كان في حجرتها قالت أغلق الباب، فذهب يركض يركض فأغلقها، أرخي الستر، أرخاها وهو في سكرة شهوة. والشيطان قالت بقي باب لم توصد؟ قال لا. بقي أمر لم تغلق؟ قال لا. قالت بلى، بقي الباب الذي بيننا وبين الله عز وجل، بقي الباب الذي بيننا وبين الله عز وجل. الرجل تذكر قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقعد والرجل ولم يستطع حراكا، ثم أراد أن ينصرف. قالت عبد الله أسأل الله أن يقيك حر جهنم في الدنيا والآخرة. فكان هذا الرجل يعمل حدادا، فكان يأخذ الحديد ويمسكه بيده وهو نار تلظى، فقال له إبراهيم بن أدهم أنى لك هذا؟ قال أما حرها في الدنيا فهذا الذي ترى، وأسأل الله أن يقيني حرها في جهنم إنه على كل شيء قدير. كم من إنسان لا يبالي بهذا الأمر ويعصي ربه سبحانه وتعالى. إذن قال يحيى بن زكريا الوصية الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، فقال له هذا مالي وهذا عملي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وكذلك الإنسان حينما الله عز وجل أطعمه، يقول في الأثر أنا وابن أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. قال الثانية وأوصيكم بالصلاة، فإذا قام أحدكم في صلاته فلا ينصرف، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده، فإذا انصرف العبد انصرف الرب سبحانه وتعالى. قال وأوصيكم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل معه صرة فيها ريح مسك كلهم يعجبه هذه الريح، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنها أثر عبادة. قال وأوصيكم بذكر الله عز وجل، وأوصيكم بالزكاة، الزكاة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام داووا بها مرضاكم. قال وأوصيكم بالزكاة، فإن مثل ذلك كمثل رجل لحقه العدو فأسروه، فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، فكذلك العبد يفتدي نفسه من نار جهنم بهذه الزكاة. قال أيها الإخوة الخامسة وأوصيكم بذكر الله عز وجل، وأوصيكم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل لحقه العدو فاحتمى منه وأتى إلى حصن حصين فاحتمى منهم، فكذلك ابن آدم لا يحمي نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. إذا رأيت الإنسان يكثر من ذكر الله فهذا دليل على أنه إيش؟ يحب الله، لأن من أحب شيئا ها يا شباب، من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أحب الله أكثر من ذكره، ومن أحب غير الله أكثر من ذكره. فليكن ذكر الله على ألسنتنا لنطيب بها ألسنتنا، لنسعد بها قلوبنا. جربنا أمور أخرى لعلها أن تكون بديلة للقرآن فما وجدنا فيها راحة ولا لذة ولا انشراح، فإذا بالقرآن أحلى، وإذا بذكر الله أجمل، وإذا بالحياة في ظلال القرآن وفي أنوار سنة ولد عدنان، والحياة في ظل كتاب الله وفي ظل الإسلام أجمل وأغلى. يا إخوة هذه نصيحة مشفق، والله لا عمل كالقرب من الله، ولا حياة كالقرب من الله. وابن تيمية رحمه الله يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، السعادة في أن نعيش فيما يحب الله ويرضى، السعادة أن نسخر جوارحنا وأعضاءنا وقلوبنا لطاعة الله عز وجل، السعادة أن نبتعد عن المعاصي، السعادة أن نبتعد عن ما يغضب الله عز وجل، السعادة أن نقبل على القرآن وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الحجاب وعلى العفاف وعلى كل ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. فلنجرب حياة أولئك العلماء وحياة أولئك الصالحين الذين وجدوا هذه السعادة الحقة في ذكر الله عز وجل. أختم أيها الإخوة بقول الله عز وجل وأرجو أن تنصتوا لها، فهي تجمع كل ما ذكرناه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاستجابتنا لله ولرسوله هي حياة لنا وزكاة لقلوبنا. إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كم فارقنا من أحبة، وكم فارقنا من أصحاب، وكم فارقنا من إخوان كانوا يصومون معنا في العام الماضي ويقولون: اللهم بلغنا شهر رمضان، وإذا بهادم اللذات قد طواهم وقد غادروا هذه الحياة. ونحن جميعا من الله عز وجل علينا وتفضل بأن أبقانا وصمنا هذه الأيام من رمضان، فنسأله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا، ونسأله عز وجل ألا يبقي فينا ذنبا إلا غفره. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار. اللهم واجعلنا من أهل جنتك دار الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا ممن يقوم من هذا المجلس فيقال لهم: قوموا مغفورا لكم. اللهم اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. إن مما يسهل الأمر ويهون علينا أيها الإخوة أن رحمة الله عز وجل أوسع من كل شيء، فمن ألم بذنب أو ألم بمعصية وأراد أن يقبل على الله فباب التوبة مفتوح ما لم تغرغر الروح وما لم تطلع الشمس من مغربها. فلنتب إلى الله عز وجل ولننفذ قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي، انظر إلى التعبير، من يخاطبنا؟ ربنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسأل الله أن يرحمنا برحمته. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. لو كان لأحد أن يدخل الجنة بعمله من يكون؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأسأل الله أن يتغمدنا برحمته، وأن يمن علينا بعافيته، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ راشد الزهراني على ما تفضل به. الآن سينتقل الحديث إلى الدكتور محمد العوضي، أيضا من خلال حديثه سيجيب على بعض التساؤلات التي وردت خلال هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا جالس، الأرض اللي تجلسون عليها مش الغنفات، الأرض الإسمنتية وهذا المدرج ليس سهل يعني يجلس عليه الإنسان مدة، وخاصة إذا كان الناس يعني منهم من هو نحيف مثلي يتعور عظام على عظام، والله يعني يبوس على يبوس، طابوق على طابوق. فأنا أشوف واحد من أول ما بدأت المحاضرة وهو جالس ومتربع كأنه في درس خصوصي يركز، الله يوفقه إن شاء الله. بس هذا لازم أعطيه تحتك يا أخ عماد. زين، أيوة، أنا لا تحتك، تحت عندك. أيوة، هذا زين، تعال حبيبي. قاعد كأنه بمدرسة يسمع. ها، تعال حبيبي، تعال. الحمد لله. شو اسمك؟
يوسف صلاح.
اسمك؟
يوسف صلاح.
ايش رايك بالمحاضرة؟
الحمد لله.
ايه احسن، هو ولا انا؟
من ناحيتي انت
قوية، هو العادة ايش يقول؟ ان كلكم طيبين. تعال له، ما راح يعطيك حياة. شيخ راشد رجح ولد قلبه، والافضل هو عند الله ان شاء الله، لكن تجريء وقوي وتصلح قيادي وتعبر عن رايك بكل طاعة، صح ولا لا؟ بس ذولا السعوديين احسن منا ترى. زين، ايش رايك؟ لهم دين حيل. الله يجزيك خير، مشكور على الإصغاء والإنصات والأدب والتركيز وكل هذا بميزانك. اللي يقعد الدرس حلو يستفيد علما ويستفيد أخلاق ويتعلم طريقة الأداء صحيحة. الله يجزيك خير، هذه هدية. لا بعد خذ عطر بعد معك، هذا عطر بدلها حق الوالدة ها حقك. يلا مع السلامة. بعد ندور أحد بيشارك وده يعلق أو سؤال، تعال. جوائز ماكو، مشاركة بس ها. تعال
يا الخير واجد.
تعال، شو اسمك يا
عبد الله؟ عادي.
نعم والله. شنو ودك تقول؟
شنو
ودك تقول؟
ودي اقول ان الشيخ محمد العربي مشكور على محاضرته الجميلة.
والشيخ راشد الزهراني شو تقول له؟
اقول مشكور على محاضرته الجميلة.
الله يعطيك العافية. اقول كذي كل من يمدح ياخذ، صح ولا لا يا جماعة؟ يلا تفضل. مشكور. في احد عنده تعليق فكري، ثقافي، تربوي، استدراك، اضافة، ناقد، تحليل؟ ايوه. يوصلك الميكروفون. انزين، على ما نخلص من الاسئلة نجيك ان شاء الله. في بعد؟ طيب انا عندي حقيقة كلام الشيخ جزاه الله خير ذكرني بهذه القصة العجيبة التي يرويها الإمام أحمد. أنتوا لاحظوا كثيرا ما نغفل في قضية بدلها أعمال القلوب، كثيرا ما نغفل في قضية بدلها أعمال القلوب وهي الأهم. أنس بن مالك يروي لنا هذه الرواية العجيبة، يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الجو، نخبة، الصفاء، الجيل الأول، صفوة الصفوة، يجلسون في حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عبارة شدت الجمهور وجعلتهم يحدقون بمن يدخل عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم الآن الحين رجل من أهل الجنة. تصور أنت جالس والذي يتكلم خاتم الأنبياء الذي يوحى إليه من السماء، خليل الرحمن، حبيب الرحمن، فدخل رجل، شنو صفاته يا أنس؟ قال تنطف لحيته من الماء، من ماء الوضوء، لحيته تقطر من ماء الوضوء. الله يطهرنا بماء الوضوء، الله يخلينا ما نخرج من بيوتنا إلا ونحن على طهر ووضوء. أي إنسان يتعلم على عادة ويلزمها إذا تركها ينزعج. إذا طلعت من يومك أو طلعت من يومك وأنت مو متوضية ومتعلم الوضوء تضايقين، استعجلت مثلا، قعدت من يومك وأنت منها صلاة الضحى ما صليت الضحى تضايق. هذا الضيق هي عبادة في حد ذاتها، لأنه تحسر على فوات خير وأداء عبادة لله سبحانه وتعالى. لحيته تقطر ماي من الوضوء، وعلقت نعله بيده الشمال، وهذا من الأدب. لما نشوف ناس يمشون بالحرم ماسكين النعال بيدهم اليمين، لا، امسك النعل بيدك الشمال، اليمين لكل خير والشمال لما تعلمون. فعندما دخل جلس، ثم مضى الرجل، صار اليوم الثاني، فقال عليه الصلاة والسلام نفس الكلام، أعاد مقالته، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ولا الرجال نفسه يدخل متوضي ونعال بيده على نفس الهيئة ويجلس، وثالث مرة نفس الشيء. يقول أنس فقام عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي فاتبعه، بيشوف منه هذا، إلى أن وصل معه البيت، فقال له يا فلان إني تلاحيت مع أبي، اختلفت مع أبوي، وأقسمت ألا أمكث في البيت 3 أيام، ولحظة تحديد المدة، فهل تأذن لي بالضيافة؟ فأذن له بالضيافة، فدخل عنده. شحق داخل عبد الله بن عمرو بن العاص، ليش تبعت الرجال؟ يقول حتى أنظر إليه ما يفعل لكي أقتدي به،
الناس تبحث عن الخير، هذا من أهل الجنة، إذن شو يسوي؟ يسوي مثله. ما هي الخصيصة التي جعلته يضمن الجنة ويأخذ هذا الفضل وهذه التزكية من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا بشوف هالبني آدم شو يسوي. يقول: فما رأيته يزيد على الليل إلا أنه إذا تعار، يعني إذا تقلب بفراشه، يسبح الله سبحانه وتعالى ويكبره إلى الفجر. بس ينقلب بالفراش، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. الرجل ولا يذكر إلا الخير، لا يقول إلا خيرا، ثلاثة أيام ما تسمع منه إلا خير، ولا يقول شيء إلا تتقلب بفراش يذكر الله. من أهل الذكر، من أهل الذكر. يقول: فتقليت عبادته. وهذا أخطر شيء يا جماعة، أنك أنت ما تعرف الموازين. يقول: شفت أنا ماكو شيء، وين قيام الليل، وين التهجد، وين، ما شفت عند هذا الشيء. ونحن، أنا من أسبوع في بيت ناس من جماعتنا، المرأة تقول حق زوجها يرحم والديك، وزوجها بيعطي يعني أموال وضرب في فلوس لأحد الطارقين الباب من المحتاجين. فتقول للزوجة: يا ابن الحلال، هذا تمر ممتاز، عطى. قال: ايش يبي بتمر؟ جيس تمر ايش راح يفيده؟ الرجال محتاج يسدد ديونه، رسوم مدارس، إقامات، أجار منزل. كانت تقول لزوجته: ايش كثر تحتقر العمل الخير، كله صغر عمل الخير. نحن يجب أن ندارك يا جماعة، رب عمل صغير كبرته النية. وهذا يذكرنا بالحديث الصحيح: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. الفرسن اللي هو الحافر الخيل، لكن استعيره للشات. لو حتى الهدية والصدقة والفائدة واللقمة اللي تعطينها بيت جارك لو تكون قد حافر العنز، لا تتقللينها. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: وفي كل كبد رطبة أجر. بعض الناس يحط لطاسة ماي حق الحمام أو حق الطيور، للطيور والحمام أو للبهائم. يا جماعة، هذه رحمة عجيبة جعلها الله سبحانه وتعالى في القلب، وسمو في الإنسانية، وتحقيق للعبودية الشاملة عز وجل لله عز وجل. يقول: ما شفته. فقبل أن أذهب، قبل أن أذهب قلت له: يا فلان، ليس بيني وبين أبي خصومة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وكذا وكذا، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فأردت أن أرى ماذا تصنع، فلم أرك تزيد على ما صنعت. فقال له: هو الذي رأيت، ترى ماكو شيء زايد، هذا اللي شفته. عبد الله بن عمرو بن العاص ايش سوى بعد؟ خذ هذه الذكر وقول الخير، نعم، ومضى. لما راح عبد الله بن عمر ناداه، قال: يا عبد الله اقبل، هو ليس الا ما رأيت، ترى ماكو شيء زايد غير اللي شفته، الا انني امرئ لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على ما آتاه الله من فضله. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هذه والله التي بلغت بك، ومن الذي يطيقها؟ ما يؤذي الناس ولا يحمل غش للناس، وصدر صافي من الحسد الذي اكتسح الناس. وتذكرون حديث أبو ذر الغفاري عندما قال: يا رسول الله، أرأيت أن عجزت عن بعض العمل؟ أنا صرت صابني فتور، ما عندي ذاك الحماس الزايد، يلا دوب الصلوات الخمس والصيام والواجبات، ماكو نوافل، ماكو ذكر، ماكو صلاة زيادة، ما في صدقات، ما في قيام، ما في. فقال عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. شوف، احنا في رمضان يا جماعة، من اللي آذى جارة؟ من اللي آذت زميلتها في المدرسة؟ من اللي بينها وبين موظفات شحناء؟ من اللي بينكم أنتم يا شباب وبيني أنا؟ معارفنا اللي أذيناهم، أذيناهم بالموبايل، صورناهم بأشياء وأشكال ليس طيبة، سميناهم بأسماء مؤذية، أرسلنا لهم ما إلى آخر الإيذاء، نتحرر منه ونتخلص من هذه الآفات القلبية. فهذا أجر وعبادة لله سبحانه وتعالى. شيخ، جاك سؤال عن الصلاة، شفته؟
تفضل شيخ.
ودي تقرأ شيخ.
اي، انا بس قبل الصلاة ذكرني الدكتور جزاه الله خير بقصة في ما يتعلق، انا كنت اتابع الشيخ واقرأ ركاز لتعزيز الاخلاق. اعظم امر نقوم به هو ان نقدم هذا الدين الأخلاق العظيمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم.
أضرب لكم مثال لثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه. أسره المسلمون رضي الله عنهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة أن يربط في أحد سواري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يمر عليه لمدة 3 أيام فيقول له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل، يعني إن قتلتني تقتل ذا دم، أنا هناك من سيطالب بدمي، سيد من سادات قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا كنت تريد المال فسل من المال ما تشاء. في كل يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيقول له هذا المقال ويرد عليه بنفس الرد. اليوم الثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراحه، فذهب غير بعيد وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا ماذا قال. قال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، وإن بلدك الآن من أحب البلاد إلي، ودينك والله من أحب الأديان إلي، ووجهك والله من أعظم الوجوه وأحبها لدي. فسبحان الله، تأمل معي، 3 أيام لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم معه إلا أنه كان يسأله هذه الأسئلة. ما الذي غير ثمامة بن أثال؟ غيرها الأخلاق العظيمة التي رآها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تعاملهم مع بعضهم، تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في تواضعه مع الصحابة. الآن لو أردنا أن نطبق هذا المفهوم وأخذنا شخص وربطناه في أحد سواري المساجد، كيف سيكون أثره وكيف سينظر إلى أخلاق المسلمين؟ أندونيسيا بلد 200 مليون مسلم دخل إليها الإسلام بتعزيز الأخلاق في قلوب التجار المسلمين الذين ذهبوا إلى تلك الأراضي فنشروا فيها الحق والعدل ونشروا فيها ما يحبه الله عز وجل. هذا سؤال يقول: لا أدخن السجائر بل أدخن الحشيش. يقول: وأنا والله الحمد لله في طريق الخير وفي محاولات جادة للإقلاع عنه. يعني أقل حق له أن ندعو له ونقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على أن تقلع عنه. يقول: لكني أواجه مشكلة كبيرة في موضوع الصلاة، فأنا غير ملتزم رغم محاولاتي الكثيرة، أرجو النصيحة. الأمر الأول الذي أنصح به أخي وأنصح به نفسي أن هناك قاعدة تقول: من أراد شيئا فسيحققه. إذا كانت لديك عزيمة، كانت لديك همة، وكانت لديك رغبة وقناعة في هذا الأمر، فستجد التأثير بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو من الأمور المهمة يا إخوة، نحن ننظر إلى الصلاة على أنها ركوع وسجود وسلام ونخرج من الصلاة. هذا الأمر لم يكن ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، بل كان ينظر إلى معنى أعظم وهو لب الصلاة وهو روحها، الخشوع. حينما يقف الإنسان في صلاته يقول: الله أكبر، فينقطع عن الدنيا تماما ويعلم أن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأن الله أعظم من كل شيء، فلا مجال لوسوسة ولا هواجس. ثم يتأمل معاني الصلاة ويتأمل معاني قراءة القرآن، عند ذلك سيجد النتيجة بإذن الله عز وجل. في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين يقول أحدهم: ذهب إلى أحمق وقال: لقد أضعت كذا وكذا ولم أجده. قال: قم صلي ركعتين وسيذكرك الشيطان بها. فقام في الصلاة فتذكرها مباشرة. هذا من وسوسة الشيطان للإنسان ليصده عن ذكر الله عز وجل. إذن حتى يكون العبد مقبلا على هذه الصلاة لا بد أن يستشعر المعنى العظيم الذي من أجله أقيمت الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.